Sim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله عليه رحمه: باب هل يمضمض من اللبن. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي شرب لبنا ثم مضمض أو تمضمض عليه الصلاة والسلام، قال إن له دسمة، هكذا هنا. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى أنه الأمر بالمضمضة من أثر الدسم، دسم اللبن يعني. وإذا قيل لبن عند العرب المقصود به الحليب اللي نسميه حنا اليوم حليب، هذا مقصود به باللبن. ويعني هذا يدل على أن الإنسان قد يعني يتمضمض من غير وضوء لأجل الصلاة، قد يتمضمض من غير وضوء لأجل يعني تطيب رائحة فمه أو إبعاد ما يمكن أن يعلق بالفم ويشغله أثناء الصلاة وما أشبه ذلك، فيحسن أن يمضمض حتى يذهب أثر هذا. وهذا من الأمور المستحبة، هذا من الأمور المستحبة. نعم.
قال رحمه الله: دسم لكل دسم
متوضأ. نعم، كل ما أي دسم، أي شيء يكون في الفم قد يغيرها، فيندب له أن يمضمض إذا كان على طهارة يمضمض. نعم.
قال رحمه الله: باب الوضوء من النوم. ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.
شبعنا.
باب الوضوء.
يعني أراد الإشارة باب وضوء من النوم، يعني أراد الإشارة رحمه الله إلى التفريق بين النوم الخفيف والنوم العميق كما تقدم. فأشار بهذا الحديث بالنعاس إلى النوم الخفيف، قد يخفق الرأس مرة أو مرتين ولكنه لم يستغرق في النوم، وهي مقدمات النوم كما قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وابن عباس لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي أغفى قليلا، فالنبي أخذ بأذنه ولم يأمره بالوضوء عليه الصلاة والسلام. فالإغفاء والنعاس وما أشبه ذلك لا ينقض الوضوء، لا يحتاج معه، إنما الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يشعر الإنسان بنفسه إذا أحدث. وذكرنا أن الدليل على أن النوم ناقض حديث صفوان بن عسال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام بليليهن، يعني يغسل السفر، قال: إلا من جنابه ولكن من بول ونوم وغائط، أي نمسح من بول ونوم وغائط أو بول وغائط ونوم، وهو حديث صحيح.
قال رحمه الله: باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ.
في حديث أنس الأول أن النبي كان يتوضأ لكل صلاة، هذا كان في أول الأمر، كان في أول أمره عليه الصلاة والسلام أنه كان مأمور أن يتوضأ لكل صلاة، ثم بعد ذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة الصلاتين والثلاث والأربع والخمس بوضوء واحد، يصليها وضوء واحد. والأكمل والأفضل أنه عند دخول وقت الصلاة يتوضأ الإنسان حتى لو كان على طهارة، فإنه يتوضأ، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ. ولكن لو أنه صلى صلاتين أو ثلاث أو أربع بوضوء واحد فإنه لا حرج في ذلك. وتقدم حديث عبد الله بن بريدة في مسلم لما النبي صلى عام الفتح، يوم الفتح صلى الصلوات خمس بوضوء واحد، فسأله عمر فقال: عمدا فعلته، وقال: صنعته يا عمر. فهذا يدلك على أن خروج وقت الصلاة، خروج وقت الصلاة مثلا الظهر دخل وهو على طهارة وخرج وقتها، أن هذا لا ينقض الوضوء، أن هذا لا ينقض الوضوء. نعم جاء في التيمم كما سيأتي، جاءت بعض الآثار أنه يتيمم إذا دخل وقت الصلاة الأخرى وجوبا، وأما الوضوء فإنه يكفيه. وإنما قلنا إنه الأكمل للآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما ورد من أحاديث يعني كثيرة ترغب في الوضوء، ترغب في الوضوء. نعم نعم. وتجديد الوضوء إذا لم يكن ثم عبادة ما يشرع له أن يجدد، واضح؟ إذا ما فعل به عبادة، توضأ وما سوى شيء، يعود يتوضأ أخرى، هذا لا أصل له في الشرع. فإذا توضأ مثلا لأجل قراءة القرآن، يقرأ يمس المصحف، نعم الآن عمل بها به عبادة، و أو صلى نافلة، فحينئذ يؤذن له بالوضوء مرة أخرى إذا رغب في الوضوء. لكنه يتوضأ ثم يعود ويتوضأ فقد يكون هذا يعني من الإسراف في في في, في الماء، لأنه لم يعمل به شيء من العبادات.
قال رحمه الله: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قذر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا.
باب
من الكبائر ألا يستتر من بوله.
يستتر يعني يتحفظ من بوله، يعني إن حتى لا يصيبه البول. فإنما عده من الكبائر رحمه الله لقوله إنهما لا يعذبان، وفي هذا إشارة إلى أن البول، بول الإنسان، لا يعفى عن يسيره. يعني بعض النجاسات قد يعفى عن يسيرها، مثل الدم قد يعفى عن يسيره، أما البول فإنه لا يعفى، لا يعفى عن يسيره، وهو يعني من أسباب يعني من تهاون به، فأصاب بدنه ثيابه وهو، فإن هذا من أسباب عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر، وهو أمر متواتر، ومن أنكره من المعاصرين فهو يعني نوع من انواع الكفر. بل هو نوع من أنواع الدجل، من أعمال الدجالين. لأن الذي يقول لك، يحاول أن يقنعك بشيء خلاف ما أمر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه يقول لك صدقني وكذب النبي، هذا دجال. إذا جاك واحد يقول لك صدقني خذ ما أقول لك وكذب النبي، فهذا دجال. هذا يبين له أن هذا أمر مقطوع به في الشريعة، إثبات عذاب القبر. فإن لم يرجع عن قوله فإنه كافر. وفي غرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم جريدتين، في رواية قال رطبتين، يعني خضراوين، يعني قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. في صحيح مسلم من حديث جابر قال أحببت بشفاعتي لهما أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. ودل هذا الحديث على خصوصية هذا الفعل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما ليس لأحد أن يفعل ذلك، لأنك أولا أنت لا تدري هل يعذب ولا ما يعذب. أما النبي فالله عز وجل قد يطلعه على الغيب، فالنبي سمع والناس ما يسمعون، سمع صوت، نسأل الله العافية والسلام، صوت هذين اللذين يعذبان. ففي هذا إشارة الحديث إلى التحفظ من البول، الإنسان يحرص أن البول لا يصيب بدنه. ولهذا كره العلماء أن يبول الإنسان يعني على مكان صلب، لأنه يعود عليه رشاش البول، أو يبول في مقابل الريح، لأن البول سوف يعود عليه مرة أخرى. وهكذا كراهة من كره أن يبول الإنسان قائما، كره ذلك لأنه لا يسلم من أن يأتيه شيء من رشاش البول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به.
البخاري أشار بقوله بوله يعني إلى الرد على من قالوا إن أبوال مأكول اللحم بهيمة الأنعام أنها نجسة. منين استدلوا بهذا؟ من قوله في بعض الروايات: كان لا يستتر من البول. فقال الشافعية وغيرهم: إن أل في البول للجنس، فهي تعم جميع أنواع البول، ومنه بول بهيمة الأنعام. والبخاري أراد من هذه الرواية بوله إلى إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا خاص ببول الإنسان، خاص ببول الإنسان. وأما بول بهيمة الأنعام فإنه طاهر على الصحيح، والأدلة في هذا يعني كثيرة متظاهرة تدل على أن بول وروث بهيمة الأنعام طاهر. وإنما النجس هو الدم المسفوح فقط، الدم المسفوح هذا هو النجس، أما بولها وروثها فإنه طاهر. قد حكى الإجماع غير واحد على نجاسة الدم المسفوح من بهيمة الأنعام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستثر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله.
طبعا الشراح يعني اختلفوا في هل كانا كافرين أو كانا مسلمين، والذي أذكر وعهدي به قديما الحافظ بن حجر رجح في الفتح أنهما كافران ليس مسلمين، لكن أيضا يشكل على هذا هل يندب مثل هذا الفعل مع الكفار ويفعل به ما يفعل. فالأظهر والله أعلم أن يقال إنهما مسلمان ولم يكونا كافرين، لأنه لم يذكر شيء يدل على الكفر ما ذكر، ولأنه أراد أن يشفع لهما، ومثل هذا ما يحصل إلا مع المسلم، ما يحصل مع الكافر. الذي يظهر والله أعلم أنهما كانا مسلمين ولم يكونا كافرين. صحيح، هنا لا بس إشكال بقصودها القصة هذه، يعني الكلام فيها طويل، يعني هل نظر الروايات والنظر إلى يعني هل هما، وإلا لا ريب أن عذاب أن البول من أسباب عذاب القبر. نعم.
قال رحمه الله: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه.
هذا تابع لقبله.
قال: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد.
اي نعم، يعني الرجل هذا لم يكن يعلم يعني حرمة البول في المسجد فبال، فأراد الصحابة أن يعني ينهوه، فهذا يترتب أن يقطع بوله، وربما يعني تضرر بهذا، وربما أيضا استمر البول في أماكن متعددة في المسجد إذا لو خرج أو، ففي مفسدة كبيرة. فالنبي قال: دعوه، يعني ليس هذا إذنا بهذا الفعل، لا هو حرام، ولكنه جاهل هو، وبهذا التنبيه إلى أن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يفرق يعني في التعامل بين الناس، ينبغي أن يفرق في التعامل بين الجاهل وبين العالم. وفيه إشارة أيضا إلى أن الأصل في الدعوة والأمر بالمعروف هو الرفق، الأصل في ذلك هو الرفق، لأن هذا أدعى لقبول الناس الحق بخلاف العنف والغلظة، فإن هذا ينفر الناس. لهذا قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأجل، ومن هنا أخذ العلماء كما لا يخفى عليكم قاعدة أنه إذا تعارضت مفسدتان فإننا نرتكب المفسدة الأقل لدرء المفسدة الكبرى أو الأكبر. هذه يعني قاعدة الشريعة في تزاحم المفاسد إذا تزاحمت أو المصالح إذا تزاحمت، فإننا نفوت الأقل ونأخذ بالمصلحة الأكبر. والشاهد من هذا أن البول نجس، وأنه يحرم البول في المسجد، لأن المسجد مكان الصلاة. وفيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة، طهارة البقعة التي يصلي عليها المصلي. نعم.
قال رحمه الله: باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب
صب الماء على البول في المسجد.
يعني لعله أراد بهذا أيضا، يعني لعله أراد رحمه الله بهذا بيان أنه يعني لا يشترط لزوال النجاسة البول، وخصوصا البول، أن يكون الماء يعني قدر قلتين أو أكثر، فإن الماء لو كان أقل من ذلك، والسجن من الماء أقل بكثير، ومع ذلك فإن المكان قد طهر، مكان قد طهر. وأما رواية أنه أمر بحفر المكان وإلقاء التراب فهي رواية لا تصح أبدا. وإذن هذا يصلح أن يكون دليلا على قول بعض أهل العلم على أن الاحتجاج بحديث قلتين على أن ما دون القلتين إذا وقعت في نجاسة ينجس، هذا يرد عليه، هذا الحديث يرد عليه، بالإضافة إلى الحديث إلى حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء. وفرق الشافعية بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، وهو في الحقيقة تفريق ضعيف. وحتى الأصل في حديث القلتين ليس فيه ما منطوق، وإنما هو شيء قد فهموه هم. أما النبي ما قاله، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما دون القلتين نجس. النبي ما قال هذا، هم الذين فهموا هذا الأمر. ولهذا تكلفوا على أن يتأولوا الأدلة، تكلفوا أن يتأولوا الأدلة التي تعارض ما ذهبوا إليه. فالصحيح أنه لا فرق بين ورود النجاسة على البول أو ورود البول على النجاسة، والعبرة في هذا هو بالتغير والتأثر. فإن تأثر الماء بورود النجاسة عليه فهو نجس في أحد أوصافه الثلاثة، أما لونه أو طعمه أو ريحه. أما إن لم يتأثر فإنه طاهر، إذا لم يتأثر بورود النجاسة. ولهذا في حديث بئر بضاعة قيل للنبي إنه يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، أشياء نجسة، فقال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يهرق الماء على البول. حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
وفيه دليل أيضا، هذا الحديث فيه دليل على أنه من أخطأ وإن كان آمرا بالمعروف وناهي عن المنكر فإنه ينهى عن خطأه. إنها نعم، هذا نعم أخطأ، وأنت أيضا أخطأت في، فما يترك. قال والله هذا آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، خلوا كيف يخطي، لا هذا غلط. ينبغي أن ينبه وينصح ويوجه إلى الطريقة الصحيحة في الأمر، في الأمر والنهي، حتى يترتب على الأمر المعروف والنهي عن المنكر المقصود منه شرعا، حتى يترتب على ذلك المقصود منه شرعا. ولهذا قال أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قالوا البصيرة تشمل أمور ثلاثة: الأول العلم بالدليل، والثاني العلم بالطريقة الشرعية التي يدعو بها، والثالث العلم بحال المدعو. العلم بحال المدعو، فلا بد من العلم بهذه، هذا دلت عليها أدلة الشريعة. ولهذا لاحظ أن الله سبحانه وتعالى نوع في الدعوة إشارة إلى تنوع طرقها وإلى تنوع المدعوين في قوله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا نوع. ثم قال: والموعظة الحسنة، وهذا نوع آخر. ثم قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا نوع آخر، نوع ثالث. نعم.
قال رحمه الله: باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه.
المقصود يعني طبعا لعله يأتي أحاديث أخرى تتعلق بهذا الموضوع، الصبي لا يخلو، إما أن يكون قد أكل الطعام وإن وإما أن يكون لم لا يزال على الحليب ما أكل الطعام. فإن كان يعني لا يزال على الحليب فهذا يكفي فيه النضح من غير غسل، يوضع الماء عليه من غير ما يغسل، الشارع خفف في تطهيره، خفف الشارع
في تطهيره لمشقة الاحتراز منه، لأن الصغير ما يدرك. فلذلك خفف الشارع في التطهير من بوله، وهو خاص بالغلام دون الجارية، خاص بالغلام دون الجارية. والأحاديث في هذا متواترة، سردها الحافظ ابن حجر في الدراية وفي غيرها، متواترة عن النبي في ماذا؟ فيما يتعلق ببول الصبي، وأيضا التفريق بين بول الصبي وبول الجارية. فالشاهد أنه حتى لو كان صبيا لا يأكل الطعام فلا يترك، فلا بد أن يتبع بالماء، لابد أن يتبع بالماء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
لا.
قال رحمه الله تعالى: باب البول قائما وقاعدا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ.
وش بعده؟
باب البول عند
صاحبه. يعني باب البول، يعني كأن البخاري يقول كلاهما يعني جائز، بال قائما أو بال قاعدة. لكن عائشة أخبرت مما تعلمه من حال النبي وهي أقرب الناس إليه، قالت: ما كان يبول إلا قاعدا. ولهذا استنكرت قول من يقول إنه كان يبول إيش؟ قائما، لأنها لم تعلم بالدليل. لكن هذا فيه إشارة إلى أن هذا ليس هدي النبي، إنما هو أمر طارئ. وليس معنى هذا أنه ما يجوز، لا، الكلام في هدي النبي، هدي النبي ماذا؟ وإلا خلاص، ما دام النبي فعله فهو يجوز هذا الفعل. لكن العلماء اشترطوا لذلك شرطين: الشرط الأول أن يأمن من أن ينظر أحد إلى عورته، والثاني أن يأمن من عود رشاش البول إلى ثوبه أو بدنه. فإذا أمن هذين الأمرين جاز له أن يبول قائما، والأكمل والأفضل حتى يبتعد عن قد ما يصيبه من البول، أو يعني يبول قاعدا. نعم.
قال رحمه الله: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ.
يعني يحتمل أن النبي يعني عليه الصلاة والسلام يعني صار في حالة يعني نوع حاقن، ومثل هذه الحالة يعني ما ينبغي تأخيرها، لأن هذا يضر بالبدن، فاحتاج إلى مثل هذا عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. وعلى كل حال هو كما تقدم جائز، لكن ليس هذا هو المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا في بعض الروايات لكنها لا تصح، قال إنما فعل هذا لجرح بمئبضه، ولكن الرواية ما تصح هذه. وحذيفة لما تكلم بهذا الكلام تكلم به منكرا على بعض الصحابة رضي الله عنهم، الذي كان يشدد في البول حتى إنه كان يبول في قارورة حتى لا يصيب البول، فقال ما أحب أن صاحبكم يشدد هذا التشديد، ثم ذكر هذا الحديث. نعم. انه ايش يعني
يجوز في هذا يكون يظهر جسده كامل يصف يعني بجانب؟
لا 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 لا، هذا منكر، هذا منكر، هذا 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 قد يصدق عليه حديث لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ها يتحدثان فإن الله يعني قال ينظر بعضهما إلى بعض، هذا هذا شغل الكفار، هذا غلط، هذا هذا منكر يعني، ما ولا ولا يجوز أن يفعل هذا في عند في مطارات المسلمين، وهذا ما يفعله للكفار.
قال رحمه الله: باب البول عند سباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة رضي الله عنه ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.
السباطة يعني مكان إلقاء القمامة وما أشبه ذلك، هذه السباطة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب غسل الدم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
يعني باب غسل الدم، ذكر نوعين من الدماء هنا، الأول دم الحيض، الأول دم الحيض، وهذا ما فيه يعني إشكال في نجاسته، أنه نجس يعني حتى عند الظاهرية. والثاني دم العرق، دم إيش؟ العرق، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهذا أيضا أمر بغسله عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أن جميع الدماء التي تخرج من الإنسان نجسة ويجب غسلها، لكن يعفى عن يسيرها، لكن يعفى عن يسيرها، هذا ما عليه عامة أهل العلم، والخلاف فيه شاذ، الخلاف في هذه المسألة خلاف شاذ. وكان بعض الصحابة يشدد في الدم إذا أصاب الثوب، وبعضهم يقرضه قرضا، يقص الثوب قص. فالمقصود يعني أن الدماء نجسة، دماء الإنسان ودماء الحيوان، دم الحيوان المسفوح، مو بدم اللي في العروق، الدم المسفوح للحيوان نجس، لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا في المعارك صحيح، في المعارك هذا هذه حال الطوارئ هذه. وبعد أيضا كانوا بعد يصلون قياما وهم راكبين، فهذا حالة طب مثل عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، والمستحاضة تصلي والدم معها يجري، كل هذه أحوال خاصة، كل هذه أحوال خاصة يعني أشبه ما تكون بالضرورة. نعم. كيف؟ إيش عليه هذا خاص بالشهيد؟ لا لا، هذا خاص بالشهيد، مو بالكلام. الشهيد بعد ما يصلى عليه يعني هذا خاص بالشهيد، مو فقط ما يغسل ها، بل حتى ما يصلى عليه. نعم.
غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة رضي الله عنها قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.
المني يعني العلماء يعني اختلفوا فيه لاختلاف أفهامهم في الأحاديث، يعني في مثل الأحاديث هذه كان يغسل، واحتجت طائفة منهم على أن المني نجس طالما أنه يغسله، لكنه جاء في صحيح مسلم قالت كنت أفركه. وعلى كل حال خلنا اختلفنا في الفهم، حنا لا أقدم فهمي ولا تقدم فهمك، لكن خلنا نرد الفهم إلى حواري الرسول وتلاميذه، واضح؟ فرجعنا إلى آثار الصحابة فوجدنا الصحابة رضي الله عنهم يقولون ابن عباس وغيره عائشة إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه طاهر. نعم قد يكون مستقدر ويغسل أو ولكنه طاهر. وهذه خذوا يا إخوان دائم معكم في قاعدة في جميع المسائل، تجد العلماء مثلا في الحديث الواحد لهم أربعة أفهام، الشافعي له فهم، والحنفي له فهم، والمالك له فهم، والحنبلي له فهم. فأنت إذا أردت أن تعرف الصواب من هذه الأفهام فانظر من استند في فهمه إلى آثار الصحابة وفهم الصحابة فخذ بقوله، عاد أحمد أو الشافعي أو لا تتعدى هذا، لا تتعدى الشافعي وأحمد والعلماء تروح تطمر وتطرح الصحابة، لا لا ما تفعل هذا، ما يصلح كذا. السلم في العلم أول شيء النصوص، نصوص الكتاب والسنة، آثار الصحابة التي تبين لنا المراد من السنة، ثم عمل وفتاوى وأصول العلماء في القرون المفضلة، هذا السلم ما تتخطاه تروح تنقز النصوص لا، أو تقول بأخذ على طول بآثار الصحابة لا، وإنما ما قاله إسناد، إنما تأخذ عن العلماء الذين في القرون المفضلة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم إيش؟ ثم الذين يلونه. فإذا وجدتهم اختلفوا في القرون المفضلة فانظر من استند في فهمه للنص على آثار الصحابة فخذ بقوله مباشرة ولا تتردد، الله يأمرك بهذا. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إيش بالإيمان. وأعظم ما يدخل في الإيمان هو العلم. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ونحن تابعون لهم ولا نتقدم بين أيديهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث. ليه؟ قال لأن الحق ما يخرج عنهم. وهذا أشار إليه القرآن في قوله تعالى اليوم أكملت لكم إيش دينكم. فالدين كمل في زمانهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهم أعلم الناس بالكتاب والسنة وبمراد الله وبمراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة وجدنا الصحابة يرون أن المني ليس بنجس وإنما هو طاهر فنقول بما قالوا ونأخذ بما أخذوا. أما الرأي فالرأي يصيب ويخطئ. نعم.
قال رحمه الله باب إذا وصل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء.
يعني هذا كما تقدم لمزيد من النظافة و هذا المقصود منه يعني. وإلا في عند ابن خزيمة قالت كنت أفركه من ثوبه وهو يصلي إشارة إلى طهارته وهو إيش وهو يصلي. وإلا لو كان نجس ألقاه مثل ما فعل بإيش بالنعلين لما أخبره جبريل أن فيهما قدر خلعهما عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا.
نعم.
قال رحمه الله
اي نعم نعم ايوه
هذا يقال في ذلك المني.
اي هذا راي الدين مو بالراي واضح. لو ادانا بعد سنه ما قال الدين مو بالراي. ابن القيم عقد مناظره بين اثنين هو الفها رحمه الله احدهم يقول طاهر والاخر قيش نجس آخر شيء يعني هذاك عياه ولا يا أخي قال لي من اليوم وأنا أحاول أبين لك أن أصلك طاهر وأنت تقول لا أن أصلي نجس. والله كرم بني آدم من آدم قد كرمه الله عز وجل. فالمني في الحقيقة مهم مثل البول. المني خلاصة يعني ما في الإنسان من يعني مثل ما يقال الزبدة زبدة ما في الإنسان من 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 وش يسمونه في يعني زبدة ما في الإنسان من من في جسمه من 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 القوة ومهم مثل البول والغائط لا. فهو يعني لذلك يعني أصله أصلا يختلف عن الغائط. أما كونه من نفس المخرج فكان ماذا ما هذا أمر آخر ما له علاقة به. نعم.
قال رحمه الله باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. صلى أبو موسى رضي الله عنه في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة رحمه الله فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
لا وفعل بهم ما فعلوا بالراعيهم فعل بهم ما فعلوا به. الشاهد من هذا أن النبي أمرهم أن يشربوا من أبوالها، يشربوا من أبوالها، وأثر بموسى يعني هذا الذي عليه عامة الصحابة، لم ينقل إلا عن ابن عمر كراهة ذلك أي الصلاة في مرابض الغنم، وأيضا ونقل عنه أيضا ما يوافق بقية الصحابة، فهذا أمر تقريبا متفق عليه بين الصحابة، وهو أن يعني روث وبول مأكول اللحم والصلاة في مرابض الغنم هذا أمر جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، فيه إشارة إلى طهارة روثها وبولها، هذا ما أراد البخاري يعني الوصول إليه، وهذا خالف فيه بعض أهل العلم الشافعية وغير الشافعية، وقالوا إن بولها نجس، وما عندهم إلا الرأي، ما عندهم أثر ولا عندهم يعني عندهم شيء حتى أدلة صريحة، بل الأدلة عامتها تدل على أن، ومن ذلك أن النبي طاف على بعيره حول الكعبة، حول الكعبة، فلو كان بوله أو روثه نجس ما طاف النبي عليه، يقول طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أدل هذا على ما أدل على طهارة بولها وروثها، والأدلة في هذا كثيرة، والآثار أيضا كثيرة جدا تدل على، ولاحظ شوف سبحان الله العظيم كيف الآن يعني مذهب قائم ومذهب الشافعية وغيرهم، الآن ما يحضرني ربما من حنفية أيضا ما يحضرني الآن، يقولون بأنه نجس، وإذا جاءوا عند مثل هذه الأحاديث تكلفوا بردها وتأويلها، وهذا ما ينبغي هذا، فأنت لا تستغرب أحيانا أن تجد من يخالف النصوص، ترى أكثر مخالفة النصوص منبعها من التقليد، خلاص هم ألفوا متون الشافعية وفي متونهم قرروا هذا الشيء خلاص، فصار هذا هو أبد قرن خلف وراء قرن وهم يقلد وهذا يقلد، وصار عندهم دين وشريعة، صار دين وشريعة وهو ما له أصل في الشريعة، وكثير من المسائل في الفقه هكذا تجد النصوص فيها واضحة وجلية والآثار كذلك، ومع ذلك تجد من يخالف، وسبب هذا مو بأي إمام الشافعي مثلا أو أبو حنيفة، لا سبب هذا التقليد، وإلا الأئمة الكبار كانوا يقولون إذا خالف قولنا قول النبي عليه الصلاة فاضربوا به عرض الحائط، هذا دينهم وهو الواجب عليهم أن يقولوه، لأن الله ما أمرنا باتباعهم، إنما أمر الله باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نحن يعني نستفيد من علومهم وفقههم في، فإن وافق قولهم قول النبي فالحمد لله، وإن خالف قولهم قول النبي فإننا نأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم.
نعم. يعني مثل هذه الأمور، اللهم صل على محمد، يعني محتملة، هذا محتمل، يعني لو جاءنا شيء صريح عن الصحابة كان يعني، لكن الصحابي لما صلى قال هنا وهنا سواء، واضح؟ ما قال هنا أفضل من هنا، فما في شيء صريح يدل على يعني يدل على يعني على أن هذا مستحب، أو يعني المقصود الأمر محتمل، يحتمل ويحتمل. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة.
وقال من هو الشيء منه؟
قال حماد: لا بأس بريش الميتة.
لا، اللي قبله.
وقال الزهري.
الزهري، نعم. نعم.
لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ولا يرون بها بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم.
إيش الباب؟ وشو باب؟ إيش
باب ما يقع من النجاسات؟
نعم 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 نعم. أيوه.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقولها عن ابن عباس عن ميمونة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، اللون لون الدم والعرق عرق المسك.
هذه من المسائل التي يعني الحقيقة الخلاف فيها عند الفقهاء، يعني يحتاج إلى تأمل ونظر في الآثار. أعني وقوع السمن، وقوع الفأر، موته في السمن، وقع ومات، فهل يلقى؟ فإذا وقع في سمن فما خلاص، النص واضح، ها؟ يلقى وما حوله، يأخذ ما حوله لتأثر به. لكن هذا إذا كان جامدا، إذا كان إيش السمن. أما إذا كان مائعا فالعلماء تنازعوا فيه، فمنهم من قال حكم واحد سواء كان جامد أو كان مائع، تؤخذ ويلقى ما حولها. وانتصر لهذا الشيخ الإسلام تيمية وضعف رواية فإن كان مائعا فلا تقربوه، وذهب يعني جملة من الفقهاء إلى التفريق بين ما إذا كان جامدا أو مائعا. فإن كان جامدا نعم واضح، وإن كان مائعا فإنه يراق كله إذا ماتت فيه، والذي يظهر لي أن هذا هو القول الصواب. طبعا هذا إذا كان يسير مو كثير، ها؟
إذا كان إيش يسير. أما لماذا قلت أنه الصواب؟ أولا لأن الآثار عن الصحابة جاءت بالتفريق، الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم جاءت إيش بالتفريق بين الجامد والمائع. الأمر الثاني أن المائع ما يسمى سمن، يسمى زيت، فما يصدق عليه الحديث هذا. النبي يتكلم عن السمن اللي هو جامد، أما إذا كان مائعا فإنه يسمى زيت، ما يسمى إيش؟ ما يسمى سمن. ولهذا الصحابة فرقوا الصحابة. أما ما يتعلق بالريش فما قال تعالى أصوافها وأغبارها وأشعارها، هذه لا تتأثر بالموت، لا تتأثر بالموت، فهي اللهم الجلد يحتاج إلى أن يدبغ حتى، والعظم الصحيح أنه طاهر وليس بنجس. العظم إذا يعني أزيل ما عليه من فإنه طاهر. ليه قلنا إن الميتة نجسة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله العلة في هذا هي الدماء، الدماء داخل الميتة هي سبب نجاستها، أما العظام فليس فيها دماء. العظام فإذا أزيل ما عليها من فإنه يجوز استعمالها طاهرة. وهكذا الوبر والشعر وكل هذا لا ينجس بالموت، كل هذا لا ينجس بالموت. نعم.
قال رحمه الله: باب البول في الماء الدائم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون.
أيوه. بعده.
باب إذا ألقي على ظهر.
أيوه باب.
نعم. وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
أي نعم. نعم. ايوه. هو قال ميتة هو ولا قال عظام؟ العظام موت بس هو قال ميتة هو عادل الكلام. اي بس ما قال ميته. اي يمكن يمكن تكون وعاء، فالعظم هذا ممكن ايش يكون وعاء تضع فيه الدهن، ها، وتضع فيه. نعم.
باب البول في الماء الدائم.
لا يبولن احدكم. نعم. هنا يعني النهي استنبط منه الشافعية والحنابلة أن الماء إذا لاقته النجاسة فإنه ينجس إذا كان دون القلتين. لأجل هذا قالوا أن النبي قال: لا يبولن أحدكم الماء الدائم. فنقول: ولكن هل قال النبي إن الماء الدائم إذا بال فيه ينجس؟ ما قال النبي هذا، هذا شيء أنتم فهمتموه، لكن النبي ما قاله عليه الصلاة والسلام. والنهي عن ذلك لأنه إذا جاء هذا وبال في الماء وجاء هذا وبال في الماء، الماء سوف يفسد، فالنبي نهى عن ذلك سدا لذريعة فساد الماء ونجاسته، لكنه لا يلزم من وقوع النجاسة فيها أنه ينجس. فهذا يعني يعود إلى القاعدة المتينة في الشرع أنه لا ينجس إلا بالتغير، لا بمجرد إيش، لا بمجرد الملاقات، بدليل أنه قال: لا يبولن أحدكم الماء إيش الذي لا يجري. إذن الماء الذي يجري يجوز البول. ليه؟ لأنه ما يتأثر بالنجاسة. واضح؟ الجرية تأتي بعدها جرية ماء وهكذا، فيذهب أثر إيش، فحينئذ ليست العبرة بالملاقات، ليست العبرة إيش بملاقات الماء للنجاسة، بل العبرة بتأثر الماء بالنجاسة، فإن تأثر بها فإنه نجس. والحديث يدل على تحريم البول. طبعا المقصود بهذا البول في مثل كحوض ماء، أو أما الماء المستبحر نهر أو بحر فلا ينهى عن ذلك، لكن ينهى عن الشيء الذي يتأثر بالبول إذا بال هذا وبال هذا. في رواية قال لا يبلع ثم يغتسل منه، هذا ما احتجوا به هم، قالوا ليش يقول؟ فنقول هنا ليس مراده عليه الصلاة والسلام أنه ينجس، بل مراده أن هذا لا يحسن. قال شيخ الإسلام ونظيره قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يضربن أحدكم، قول لا يجلدن أحدكم رأته جلد العبد ثم يضاجعها من الليل، أي ما يليق هذا، شلون تجلده جلد العبد ثم بالليل تضاجعها؟ مو قصد أن هذا حرام أنك تضاجعها، ولكن هذا ما يليق ولا يحسن هذا. وقال وهكذا هنا كيف تروح تبول ثم تغتسل؟ لكن ما لا علاقة له بإيش؟ لا علاقة له بالنجاسة. النجاسة إذا كان الماء يحمل النجاسة، يحمل الخبث، فهو نجس. أما إذا لم يحمل النجاسة ودفعها عن نفسه، فكما قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم إيش؟ الخبائث، فهذا من الطيبات وليس من الخبائث. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان عمر رضي الله عنهما إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابعة فلم نحفظه. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر.
اللهم صل على محمد. المقصود والشاهد من هذا أن يعني أنه قد يفهم أحد من هذا أنها سلى الجزور طالما أنه نجس، فكيف استمر النبي في صلاته؟ فنقول هذا حديث محتمل، يعني يحتمل النبي علم ما الذي، ويحتمل أنه ثم هذا في أول الإسلام في مكة، يعني والأحكام يعني إنما نزلت وتمت وكملت في المدينة. وفي أثر ابن عمر إشارة إلى ما ذكرته سابقا، ما هو لما ذكر أن ابن عمر كان إذا رأى في دمه ثوبا إيش وضعه ما صلى فيه، هذا يدل على أنهم يرون أن الدم نجس، أن الدم نجس ويعفى عنه ويعفى عن يسيره. وسبقا ذكرت لكم أني جمعت في هذا جملة من الآثار عنهم، ولا أعلم عن أحد منهم شيئا صريحا يخالف هذا، يخالف يعني أمرين في الدم: أولا أنه نجس إذا كان كثيرا، أيضا أنه ينقض الوضوء إذا كان كثيرا، مثل ما قال النبي لفاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. وش الأثر الآخر ذكره غير أثر ابن عمر؟
قال ابن المسيب: والشعبي إذا صلى في ثوبه دم.
نعم، الإنسان مثلا لو أنه صلى على ثوبه نجاسة مثلا فلا يخلو، إما أن يكون عالما بها أو لا يكون عالما بها، فإن لم يكن عالما بها فالصلاة بالاتفاق صحيحة، ما في نزاع بين الفقهاء في هذا. أما إذا كان عالما بها ونسي وصلى، فالحنابلة يرون أن الصلاة ما هي بصحيحة، والذي يظهر والله أعلم أن الصلاة صحيحة طالما أنه فعل ذلك ناسيا، أن الصلاة صحيحة. والأصل في هذا، في هذه المسألة، أن النبي صلى وعلى وفي نعليه قذر فخلعهما ولم يستأنف الصلاة من أولها، يعني ما أبطل ما فعله قبل خلع النعلين بل أتم وأكمل. فهذا يدل على أن الإنسان إذا نسي فصلى وعلى ثوبه نجاسة أنه صلى، أن صلاته صحيحة. والصحيح أن التفريق بين كونه عالما أو ليس بعالم بالنجاسة تفريق يعني ضعيف، ولا وليس هناك شيء يشده من الأدلة والآثار، بل الحديث هذا صريح في أنه إذا نسي فصلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة فلم يعلم بها إلا بعد الصلاة أن صلاته صحيحة. نعم. إيعاد هذا على قول من يقول مثلا، ها طبعا الجنابة يعني ربما بعض التابعين ذهب إلى هذا، ولهذا يعني ولهذا تجد مثلا مذهب مثلا أبو حنيف لما قال إنه نجس إنما أخذهم بعض التابعين، مو على طول هو اللي ابتدأه، لا إنما أخذهم بعض التابعين، لكن الصحابة لا يعرف هذا عنهم. نعم. على كل حال هو إن خلع ثوبه وعليه ما يستره فهذا يعني، فإن كان هذا يترتب عليه مفاسد في الصلاة أو فحينئذ ينصرف ويقدم غيره.
قال رحمه الله تعالى: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة: عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده.
اللهم صل على.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. أوله ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا أراد الإشارة فيه إلى ماذا؟ إلى ما ذكرناه، وكأنه يعني يذهب إلى أن المني طاهر، إلى أن المني طاهر وليس بنجس. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يجوز الوضوء.
ثم الساعة الحين. نعم. أيوه لا يجوز.
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية. وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام.
انتهى باب. لا، الصحيح بل الذي عليه عامة أهل العلم أن الخمر نجسة ليست طاهرة، والقول بالطهارة قول شاذ لم يقل به إلا المزني، وذكر عن الليث بن سعد ولا أظنه يثبت عن الليث بن سعد. أما عامة العلماء والصحابة فإنهم يرون بل هذا الذي في القرآن والسنة أن الخمر نجسة. قد قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. وأشار القرآن والقرآن يصدق بعضه بعضا إلى نجاستها أيضا في قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إشارة إلى ماذا؟ إلى نجاسة ما كانوا يشربونه في الدنيا من الخمر. ثم قد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على هذا، عن حذيفة وابن عمر وعائشة وأبي ذر وغيرهم، منها أن حذيفة أخبر عن بعض النساء يضعن على رؤوسهن الخمر، يعني يصلحن به رؤوسهن، عن امرأة فقال: لا طيبها الله، لا طيبها الله. وابن عمر لما قيل قال عن نساء يضعن رؤوسهن قال: دع عليهن أن يصيب رؤوسهن الحاصة، حاصة شين يعني. وعائشة رضي الله كانت تنهى النساء عن هذا أشد النهي. فالمقصود أن الخمر، النبيذ طبعا يا أخوان فيه شبهة، النبيذ ما هو مثل الخمر، لهذا اشتبه على بعض الناس وجود جواز، لأن بعضهم يرى جواز شربه أصلا ما هو بجواز، فهم لا يرون أنه خمر. أما الخمر فالخمر نجسة خمر. أما استدلال ببعض ما يفهمه الإنسان من أنها أريقت في شوارع المدينة، فكان ماذا يعني؟ لما أمروا بادروا بإراقتها، وشوارعهم مثل أول شوارعنا، كان بجنبهم الجبانة يذهبون يقضون الحاجة فيها، فوضعهم ما هو مثل بعض الناس يتصور مثل شوارعنا. فالشاهد أن هذا ما فيه دليل على، ولا ينبغي نحن أيضا نستقل بفهم النصوص عن فهم الأولين، هذا ما ينبغي. وإلى هذا ذهب عامة المحققين، دعك من الظاهرية، الظاهرية وهؤلاء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام يعني خذها فائدة، غالبا غالبا ما أقول يعني ما هو معصوم، أنه إذا وافق الجمهور في قول فالغالب أنه أن القول هو الحق، يعني ما في إشكال. يعني إذا شفت شيخ الإسلام موافق الجمهور في قول، والجمهور طبعا الأكثرهم، فالغالب أنه، وشيخ الإسلام دائما إذا وافق فهو يعتمد على الآثار، مو بيعتمد على رأيه هو إنما، وليست هذه قاعدة، قد يعني قد يخطئ عليه رحمة الله ما أحد ما. فالشاهد أن شيخ الإسلام يرى أن الخمر نجسة، وابن القيم وعامة المحققين أهل العلم يرون أن الخمر نجسة وليست طاهرة. والآثار عن الصحابة في هذا بل كثير من أهل العلم يعني قالوا إن الخلاف في هذا مسألة خلاف شاذ، يعني الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة كلهم على نجاسة الخمر. وسعيد بن، وها هنا فائدة جميلة جدا تدل على ماذا؟ على أن الخمر يعني نجسة. تذكرون أن النبي قال في الصحيح: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة إيش؟ 40 يوما. انتبه، لا أنا بلغني من عن بعض من له علم بالله يقول إن أثر الخمر لا يزول من الجسم إلا بعد 40 يوم، فهذا يدل على أنها نجسة، وأن النجاسة لا، لأنه لا يزال يحمل هذه النجاسة، ولذلك لم تقبل صلاته. هو الآن شربها بالليل صحى النهار خلاص ما هو سكران، ولكن لا تقبل صلاته لأن الخمر لا تزال في جسد في 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 جسده، تبقى 40 يوم. ولهذا مش قال سعيد بن جبير، قال فإن ما بقيت في مثانته، هكذا قال رضي الله رحمه الله، قال ما بقيت في مثانته، ولهذا لما نزل تحريم الخمر قال بعض الصحابة كيف بمن ماتوا وهي في بطونهم، انتبه تعبيرهم، كيف بمن ماتوا ايش وهي في بطونهم. فهذا كله يدلك على أن الخمر، على أن الخمر نجسة وليست ليست بطاهرة. نعم. لا، العطور ما لها علاقة بالخمر، العطور هذه لم تعد على أنها خمر، واضح؟ الخمر هذه مو بيقصد منها فقط تغطية العقل، الخمر يقصد منها النشوة والطرب، هذا اللي يريده شارب الخمر، مو فقط. أما العطور أو مثلا هل يشم البنزين أو هل يحط بعض المواد أو البنج حينما يأخذ إنسان بنج، هذا كله طاهر مو بنجس، هذا ليس إيش، إنما النجس هو الخمر التي أعدت إيش للشرب، فإن كان فيها كمية من الكحول فإنه لا تأثير لها في هذا، يعني هي منغمرة في هذا الطيب فلا حكم لها، يعني يمكن لو شرب 10 من هالقزاز ما سكر، ربما يغطى على عقله، ما أدري والله أعلم، صلى الله العافية والسلامة. لكن هذه، وهذه المسألة استفدته من الشيخ عبد الله جبرين الله يغفر له، كنا نقرأ عليه في منار السبيل في منزله في الرياض، فلما ذكر هذا قال الخمر شيء والأطياب هذه شيء آخر، الأطياب هذه طيبة، مهم شيء هذه طياب رائحتها طيبة وزينة، أما الخمر أصلا رائحتها أعوذ بالله نتنة، مهم رائحتها طيبة، رائحتها نتنة ولهيب. فهذه لا تأخذ حكم الخمر في أنها نجسة، بل هي من الطيبات، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي رضي الله عنه يجيء بترسه فيه ماء، وفاطمة رضي الله عنها تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه.
وصلني على محمد. نعم، الشاهد قوله غسل الدم، قصده غسل الدم يعني. نعم.
قال: باب السواك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
اللهم صل على محمد. نعم، لما كان النبي يستاك ويقول أع، هذا إذا إشارة إلى تنظيف اللسان، إلى تنظيف إيش اللسان بالسواك، ولهذا يقول يعني كان السواك يعني يكاد يصل إلى حلقة، فلذلك يقول، ففي إشارة إلى يعني إلى أن من السنة أن ينظف الإنسان لسانه، أن ينظف الإنسان لسانه. والسواك كما لا يخفى عليكم، السواك يعني هو الحديث فيه كثيرة، حتى أن الحميدي حسن حديث ركعتين بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك. فالسواك لا شك أنه، أو ما يقوم مقام السواك، أو ما يقوم مقام السواك، المقصود تطهير الفم وتطيب الفم، المقصود هو. والسواك مشروع عند الوضوء، أي قبل أن يتوضأ يستاك ثم يشرع في الوضوء، وعند الصلاة إذا أراد إيش أن يصلي سواء كان فريضة أو نافلة، وعند الاستيقاء من النوم في أي ساعة من ليل أو نهار كما في حديث عائشة يستاك، وعند دخول المنزل إذا دخل منزله فإنه يستاك، وعند أيضا الاحتضار إذا استطاع إذا قوي أنه يستاك، فالنبي قبيل موته استاك عليه الصلاة والسلام. ففعل النبي في مثل هذه الحالة يعني إشارة إلى أنه أمر مؤكد ولأن فيه فضيلة، لأن فيه فضيلة، وهو أنه استاك عليه الصلاة والسلام عند احتضاره. نعم.
قال رحمه الله: باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
هذا علق البخاري ما وصله، لكن وصله مسلم. وفيه من الفوائد، وهذه تخفى على كثير من طلبة العلم، أنه يبدأ بالكبير سواء كان في يعني السقاية أو في إعطاء الأشياء إذا أو في الطيب تطيب أو في الماء أو في القهوة، أو يبدأ بالكبير ثم من عن يمين الكبير، ثم عن من إيش؟ من عن يمين الكبير، ما يبدأ بطرف المجلس من أمع الأيمن، هذا غلط. ولهذا النبي لما أعطى الصغير قيل له كبر كبر، إنما يبدأ بالكبير. وهذا يدل عليه أدلة العامة في الشريعة: ليس منا من لم يوقر إيش كبيرنا يرحم صغيرنا، وهكذا. فإن كان الطالب شخص آخر غير كبير يعني يبدأ بمن عن يمينه، لكن الأصل أنه يبدأ إيش بالكبير ثم من عن يمين الكبير. نعم.
السلام إيش من هذا؟
سم
من دخل بالسلام.
والسلام أحسنت، والسلام إذا كان في عناق أو يبدأ بالكبير، السلام يبدأ إذا كان بعانقه أو إنه يبدأ بالكبير ثم من عن يمين الكبير. كبر كبر. نعم. إلا مش عليه، لا قال هذه صيغة تعليق، واضح. ولذلك لو رجعت إلى الفتح الآن تبتلقى صاحب يقال علقه، علقه البخاري. نعم. أي هذا هو فصار فلذلك البخاري ما جزم به، واضح. ما قال حدثنا، إنما قال، فهذا له صيغة التعليق، له حكم الحديث المعلق. وعلى كل حال وصله مسلم. نعم. صح. ما أعرفها، لا أعرفها، إنما مطهرة الفم مرضاة الرب هذا حديث النسائي وغيره أسناده جيد. نعم. ثمان. بركة، قف على هذا، خليه يقرأ الترمذي. يلا اقرأ. طيب يلا.
قال: باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت عندي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت
اللهم صل وسلم وبارك. يعني في هذا أولا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون دائما على طهارة، هذا أفضل وأكمل. إذا كان في النوم الآن يتوضأ ففي حال اليقظة من باب أولى أن يكون إيش؟ أن يكون على طهارة. وقد جاء في حديث آخر وإسناده جيد أنه من توضأ أو قال بات طاهرا لم تزل الملائكة تستغفر له وهو نائم. وكونه أيضا على طهارة مر معنا في ما استنبطناه من بعض الفوائد أن هذا قد يكون يعني أن هذا قد يكون يعني أصدق للرؤية إذا رأى رؤية إذا كان نائما وهو على طهارة. بل ذكر بعضهم حديثا أنه قال الآن ما يحضرني الحقيقة من رواه ولكنه قال إن الوضوء أمان، الوضوء إيش؟ أمان. حتى قيل إن الإنسان إذا كان على طهارة وأصابته عين فإنها لا تضره كغيره، إذا كان على طهارة وأصابته أو أحد يعني نظره بعين يعني فإنها لا تضره العين كمن ليس على طهارة، كمن ليس. طبعا هذا يحتاج إلى تحقيق وتحرير وكذا، ولكن المقصود هذا ما ذكروه في فينبغي للمؤمن أن يكون دائم على طهارة. ولهذا قال النبي لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والإنسان أيضا إذا ذكر الله على طهارة فهذا أفضل وأكمل، وهذا جاء عن ابن عباس موقوفا عليه، إذا ذكر الله على طهارة فإن هذا أكمل وأعظم وأعظم لأجله. ولهذا النبي لما سلم عليه الرجل تيمم على الجدار ثم رد عليه السلام. فالمقصود يعني أن الإنسان ينبغي له أن يكون دائما يحرص دائما يكون على طهارة، وخصوصا عند النوم إذا أراد أن ينام كما قال إذا أخذت مضجع فتوضأ وضوءك للصلاة. وقد يكون هذا أيضا من أسباب تيسير قيام الليل إذا أراد أن يقوم الليل أو يقوم صلاة الفجر، هذا من أسباب إذا نام على طهارة، فإن الشيطان يعني يضعف تسلطه عليه. خبر الإنسان إذا نام خلاص قد يقوى تسلط الشيطان عليه، لكنه إذا نام على طهارة ضعف تسلط الشيطان إيش؟ تسلط الشيطان عليه. والله أعلم. بركة. نعم. إيه نعم صحيح يجوز. نعم لا للنوافل، لا للأشياء للنافلة فقط. ها لا 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 مو بركعتين، لا 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 مثل ما ورد فقط الأمور التي يعني مثل رد السلام كما ورد ما نزيد عليه. أما يتيمم والماء موجود يصلي ركعتين لا ما يجوز. فلم تجدوا ماء هكذا ورد، ذكرتني ذاك الأخير، هكذا ورد أنه مثلا يدلك على يعني على أنها سنة يعني سنة مؤكدة عند البيهقي أو غيره أنه إذا لم يجد الماء عند الوضوء عند النوم يتيمم، يجد الماء عند النوم. يعني هذا كله يشير إلى أكادية إيش؟ الوضوء قبل النوم. نعم. لا نوم الليل هذا خاص بنوم الليل، وهو كله توحيد، هذا الذكر توحيد. نعم، وفق الله جميع ما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا.